الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في الحديث باب الطهارة، وكنا توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وقال مسلم: ثم يغتسل منه. وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه، وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم. قليل كذا، هذا ما شوف الآن. وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وأبو السائب لا يعرف اسمه، وبعضهم عرف اسمه وسماه. هذا الحديث بهذه الروايات التي قرأناها، رواية قوله الحديث رواه مسلم، هو قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وقال مسلم أحد رواة الحديث، يعني في صحيح مسلم أحد من روى الحديث على الصحيح وهو مسلم، منه بدل لا يبولن فيه، وقال: ولا يبولن ثم يغتسل فيه، لا يبولن في الماء الدائم. وسأتينا الدائم والراكد والناقع وكلها روايات في الحديث. في رواية لمسلم: ولا يغتسل منه بدل فيه. هكذا، هذا من عناية ابن عبد الهادي بالألفاظ، كما عنايته أيضا بالحكم على الحديث وبيان علله. قال: متفق عليه، لكن لفظ مسلم لا 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 تبل هنا يقول لا يبولن، ولا لا لا العبارتان يفهم منهما النهي. النهي الصوت طيب، ها انخفض، لأنكم تعرفون أن مسلم رحمه الله تعالى يأتي بروايات الحديث في مكان واحد، بينما البخاري في الغالب يقطعها على الأبواب، على أبواب يبوب، فيبوب على كل جزئية تفيد حكما من الحديث بباب مستقل. أما مسلم رحمه الله ورحم البخاري وجميع علماء المسلمين، فمسلم يجمع الألفاظ والروايات في مكان واحد، وهذا يعني خدمة عظيمة للحديث. فبدل الإنسان يبحث، يعني قد يذكر البخاري الحديث في 10 مواضع 8 مواضع وكذا، لكن هذا يجمعها في مكان واحد في لفظ له: لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. ستأتي تعليق على ثم تغتسل منه، يعني ثم أنت تحتاج إلى أن تغتسل منه، كيف تبول فيه وأنت في نهاية الأمر تحتاج إلى أن تغتسل فيه؟ مثل قول صلى الله عليه وسلم: يضرب الرجل امرأته ضرب البعير، وفي رواية الخادم، وفي ثم هو في الأخير في الليل يحتاج إليها، ثم هو يضاجعها، يعني هو فهذا يعني المآل أنه سيحتاج إلى الماء هذا ويتطهر فيه، فكيف يبول فيه أو يغتسل فيه؟ وفي رواية للترمذي من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. هنا يغتسل وهنا يتوضأ، وسنذكر إن شاء الله جمع العلماء بين هذه الروايات، وهو مهم، يعني قد لا يهتدي الباحث أو الطالب إلى الجمع وقد يشكل عليه ذلك. ورواه أيضا أحمد بلفظ: نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. أما قوله في رواية ابن السائب قال: وروى مسلم من حديث بكير بن العشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبو هريرة يقول: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث قال المصنف رحمه الله تعالى رواه مسلم، وهو كذلك ولفظه أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. وأيضا جاء عن جابر لفظة الراكد. طيب، قوله يبولن لا يبولن لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم، مجزوم بها لا يبولن. والدائم قوله الدائم، الماء الدائم هو الذي هو مفسر بالحديث الذي لا يجري، وهو الدائم الذي لا يجري هو الراكد المستقر، الراكد المستقر الذي لا ينتقل بالجريان من مكانه، كمياه البرك والخزانات وهذه الأشياء التي لا تنتقل من مكانها بالجريان. أما إذا انتقلت بالجريان فلا حكم آخر، لأن هذا الجريان يغير ويدفع النجاسة هذه التي جاءته أو الأوساخ أو القاذورات، وتأتي جرية جديدة نظيفة ولا شيء فيها. والخطاب في قوله أحدكم، يعني أحدكم هنا جاء بصيغة المذكر، وهو يشمل، وذلك هذا تغليب ومعروف في اللغة. والخطاب فيه من باب التغليب، وإلا فيشمل الذكر والأنثى، الذكر والأنثى ولا فرق بينهما. قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء، وهذا يظهر حاجتنا إلى أن نرجع إلى كلام أهل العلم، هو قال لا يبول، لا يبولن. طيب، والغائط التغوط هذا ذكره العلماء، وانظروا إلى عبارات الإمام مسلم، الإمام النووي، لا يعني يأخذ الكلام ويجعل من غيره ثم يجعله كأنه هو الذي يقوله كما يفعل بعض نقط متتالية. ها؟ قال العلماء النووي وهو منهم من العلماء لكن هذا من التواضع ونسبة الفضل إلى أهله. قال العلماء والتغوط في الماء كالبول فيه بل هو أقبح بل هو أقبح والتغوط في الماء كالبول فيه بل هو أقبح. وفي الحديث قال ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه برفع يغتسل برفع يغتسل وفعل المضارع وفاعله المستتر خبر المبتدأ لمبتدأ محذوف تقديره ثم هو يغتسل فيه كما قلت يعني هو يبول ثم هو في تالي الأمر في ثاني حال يحتاج إلى أن ماذا يغتسل فيه أو يتوضأ يتطهر به. نعم. والمعنى لا يبولن فيه مع أن آخر أمره ثاني حال أن يغتسل فيه فكيف استغراب كيف يبول فيه فيما سيكون طهوره منه غريب. وفي هذا يقول بعض أهل العلم أن فيه إشارة إلى الحكمة النهي الحكمة لماذا نهى أن يبول فيه لأنه هو سيحتاج إليه ففيه إشارة إلى حكمة النهي ولم تكن صراحة لكن فيه إشارة إلى الحكمة من النهي أن يبال في الماء الراكد لأنه كأنه قال لأنه سيحتاجه للطهارة. من اللاحية اللغوية قلنا هذا مرفوع يغتسل وهذا معناه. وقال النووي وغيره أن ابن مالك صاحب الألفية قال أجاز الجزم فيقول ثم هو يغتسل فيه لا يبل ثم يغتسل بالعطف على لا يبولن والمعطوف على المجزوم يكون مجزوما. تقدم معنا أن هذا متى هذا الماء النهي فيه محمول على ماء الماء الذي لم يبلغ القلتين. طيب وإن بلغ القلتين فما الحكم؟ إن لم يتغير فكذلك وإن تغيرت أحد أوصافه فبالإجماع أنه نجس ولا يجوز استعماله في الطهارة. ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه يعني الآن ستأتينا فيه ومنه. ثم يغتسل فيه يعني بالانغماس فيه يأتي إلى غدير ليس بالكبير أو إلى خزان أو إلى بركة صغيرة لا تبلغ القلتين ثم يغتسل بمعنى ينغمس فيها لأن في ظرفية للظرف فيغتسل فيه أي ينغمس فيه يغتسل فيه بالانغماس فيه لأن فيه تفيد الظرفية. أما منه فمن معناه أنه كما سيأتينا وقرأناه عن أبي هريرة أنه يأخذ منه يغترف منه يعني بالتناول منه والاغتراف منه كما ذكر أبو هريرة رحمه الله. وهذا كله مبني على ماذا الذي تقدم معنا أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة بمجرد الملاقاة. وتقدم ما فيه وأن ابن تيمية يرجح أنها المدار أو على ماذا على التغير على التغير. هذا الحديث يعني هذا الحديث قد يقرأه الإنسان
ويمر به ولا يتأمل فيه. لكن هذا الحديث فيه من 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 الآداب ومن الأحكام: أولا رعاية الشريعة للصحة، رعاية الشريعة للصحة، لأن اغتسال الجنب في الماء الراكد سيلوثه، ويفرض أنه كان مريضا فسيلوثه ويسبب لغيره، يعني بقدرة الله، لأن عندنا أن المرض لا ينتقل بنفسه، لكن سبب يعني ملاقاة المريض ومخالطة المريض قد تكون سببا في المرض، لا أن نفس المرض، أن المرض ينتقل بذاته بنفسه بقوته، لكن إنما هذه أسباب. فإذا النهي هذا فيه أولا يعني رعاية أيضا لحال الإنسان عندما يرى أن الإنسان أولا لئلا يقدره عليه، وهذا ممنوع وسنذكره في فائدة مستقلة، لأن الاغتسال في الماء، يعني وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا كان به وسخ كثير وعرق كثير وله فترة لم يغتسل ترى أثر هذا الأوساخ على الماء. الشنفر ماذا يقول؟ وضاف إذا، يقصد شعره، وضاف إذا هبت له الريح طيرت لبائد عن أعطافه، إلى أن يقول: بعيد بمس الدهن والفلي عهده له عبس، رائحة خبيثة، لأنه هو له عبس، يقول له رائحة من الغسل محول له سنة لم يغسله، فإذا كما هو نذر أن لا يغسل رأسه حتى يقتل 100 من أعدائه. فالشاهد عندنا له عبس أي رائحة، إذا قد يكون الإنسان بلاد حارة أو العمل الذي هو فيه أو كذا. فانظروا إلى هذه الفائدة العظيمة والأدب الكبير والرعاية العظيمة للصحة، وهذا يرد على الذين يقولون الدين فقط لما بين الإنسان وبين ربه. لا، ليس صحيحا، هو نظم شؤون الحياة حتى في الأكل والشرب. عندنا أدعية في دخول المسجد، الخروج أولا قبل بالترتيب، الخروج من المنزل والدخول إلى المنزل، والسلام على الأهل ودخول المسجد والخروج من المسجد، ودخول الخلاء والخروج من الخلاء، كل ذلك يعني من تنظيم. والأكل يعني وكمية الأكل التي يأكلها، ومن قتل نفسه، من تحسى سما فهو يتحساه يوم القيامة، والذي يرمي يقتل نفسه أيضا فهو يأخذ يجأ نفسه بالآلة التي قتل. فهي تنظيم للحياة بكل ما فيها من عبادة ومن شؤون الدنيا والدين، وهذا إنما هو تشويش من المغرضين أو من أتباعهم من الجهلة. أما النهي عن الاغتسال في الماء الراكد ففيه قولان، فيه من قال بأنه للتحريم، ومنهم من قال بأنه للكراهة، على قولين. ويعني وهو جنب مفهومه أن غير الجنب يجوز له، مفهوم المخالفة، لأنه نص على الجنب فيكون مفهوم المخالفة أنه غير الجنب يجوز له أن يغتسل. والصحيح كما يقول العلماء أنه فيه تفصيل، أنه فيه تفصيل، فإن كان نظيفا الإنسان هذا نظيفا، والناس والله لا تحتمل حتى لو كان نظيفا، لا تحتمل هذا، لكن هكذا إن كان نظيفا فيعمل بمفهوم الحديث، يعني أنه يجوز لغير الجنب بشرط أن يكون نظيفا. الأمر الثاني أو من التفصيل، أما إن كان البدن ملوثا بما يؤذي الناس برائحته أو بلونه، كما قلت لكم قد يطفو الأوساخ والعرق وهذا كالدهن تراها على الماء القليل، فإن هذا لا يجوز، لأن القواعد العامة أنه لا يجوز إيذاء المسلم بأي شكل من الأشكال، فهذا خرج بهذا من يعني بالنظر إلى القواعد العامة. طيب، الراجح أن حكم الماء المذكور الذي اغتسل فيه أنه نحن الآن عندنا نجاسة عندنا كراهة، أنه لا ينجس إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه قلنا بأنه يلحق بالبول ما هو أشد منه، ما هو مثله أو أشد كالتغوط، بل كما تقدم من قول النووي أنه أقبح من البول. طيب، عندنا قلت لكم هذه الألفاظ تحتاج إلى جمع، لأن عندنا في بعض الروايات ثم يتوضأ، وفي بعضها ثم يغتسل، وبعضها في ثم يتوضأ أو يشرب منه، وفي بعضها الدائم الماء الدائم، وفي بعضها الراكد، وفي بعضها الناقع، والآن يقولون مستنقع يعني باقي حتى يأسن ويتعفن. فقال العراقي رحمه الله تعالى في كتابه طرح التثريب بشرح التقريب، هو جمع حديث التقريب ثم شرحها وأكملها ابنه رحم الله الجميع. قال العراقي: ولا تعارض في هذا الاختلاف، هذا الاختلاف ما في تعارض، فالحمد لله يعني طمنا من البداية، لا تعارض هذا الاختلاف، وإن اختلف معنى لا تعارض في هذا الاختلاف وإن اختلف معنى الوضوء والغسل والشرب، فقد صح الكل. ما دام صح الكل فنريد أن نجمع بين الأحاديث، ومحمله أي الجمع بين هذه، ومحمله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الثلاثة: الغسل والوضوء والشرب، فأدى بعضهم يعني بعض الرواة واحدا وأدى بعضهم اثنين على ما حفظ كل واحد منهم، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بمحصل ما دامت كلها صحيحة عنه إذن هو قال الثلاثة، لكن ما سبب الاختلاف هو حفظ الرواة، فبعضهم ذكر واحد وبعضهم ذكر اثنين وبعضهم ذكر الثلاثة، رحم الله علماءنا. ثم قال رحمه الله تعالى، هذا باختصار، ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر هكذا عمرو لكن هو عند السابعة، أرى خشيت أني قفزت، وعن عمرو بن دينار هكذا، وعن عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه مسلم. وروى سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال أحمد: أتقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره. وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة، والله أعلم. هذه نكتة من عندكم من كلية الحديث. قال: وقد احتج مسلم بسماك، وسنأتي إليها، والبخاري إن شاء الله بعكرمة، والبخاري بعكرمة. أظن يعني هنا حديث واضح، حديث أنا ما علقت عليه، يعني رواية أبي هريرة كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. ما علقت عليه لأنها واضحة، يعني قال ابن حجر، فدل على أن المنع من الانغماس، وذكرنا أن المنع من الانغماس فيه لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع والصحابة أعلم بموارد الخطاب. يعني الصحابة إذا فسروا حديث فهو الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حضر الحال التي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فيه، وهذا اللي يقصد قوله بموارد الخطاب، يعني مثل ما نقول نحن الجو الذي قيل فيه هذا الكلام. قال الحافظ: هذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل، وهذا تقدم. ثم قال: لكن على الاختلاف، لكن الفصل بالقلتين أقوى. قال الشوكاني في النيل في قول أبي هريرة: يتناوله تناولا، قال: فإنه يدل على أن النهي إنما هو عن الانغماس لا عن الاستعمال، وإلا لما كان بين الانغماس والتناول فرق. طيب، نعود للحديث الذي قرأناه. قوله: وعن عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي. هو قال رواه، يعني الحديث الأول، عندنا عدة حديث. الحديث الأول حديث أبي الشعثاء عن ابن عباس، أيضا رواه عدد غير من ذكر المصنف. الحديث الثاني حديث عكرمة الذي يرويه عنه سماك، والعلماء يقولون حديث سماك عن عكرمة فيها اضطراب، عندكم في علوم الحديث في المصطلح. قال: ولفظه ورواه أحمد وغيره، وفيه أن الماء لا ينجسه شيء. وقوله بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تسميتها عند الدار قطني أنها ميمونة، هي صاحبة الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل من ميمونة، فعند الدار قطني جاء صريحا عنها. والحديث عن ابن عباس عنها، وهي خالته ميمونة، خالة عبد الله بن عباس. ورواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي. قال في من صححه ابن خزيمة، ذكرنا الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ورواه أيضا النسائي وابن ماجه بلفظ ولا يتوضأ بدون الشك، هناك في شك يغتسل أو يتوضأ، لكن روي بغير شك. قوله الذي نقله عن الإمام أحمد، هذا ذكر ذلك ابن قدامة في المغني، وذكره الزركشي في شرح مختصر الخراقي، وقال الحافظ، وهذا مهم، وقال الحافظ في الفتح: وقد أعله قوم، يعني هذا حديث سماك عن عكرمة، وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة، لأنه كان يقبل التلقين. طيب انتهينا. قال الحافظ في الفتح: لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثه. فقلت أن لابد أن نرجع إلى أقوال العلماء، يقول وسلم بأن هذا فيه هذا فيه هذا القدح سماك، وخاصة عن عكرمة. ها؟ لكن هناك قرينة تدل على تقوية الحديث، وهو كون الراوي عن سماك شعبة بن الحجاج، وهو لا يروي عن شيوخه إلا ما صح عنهم، ها؟ إلا حديث صحيح. وهذا بالتتبع، وهذا بالتتبع، أن شعبة، يعني شعبة يحتاط في 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 الألفاظ في الأحاديث في المتون، ويتساهل في الأسانيد. فقد تجد من ينتقده أو في الأسانيد، لكنه في المتون يدقق ويحقق. ثم قال: وقد احتج مسلم بسماك، سماك بن حرب احتج به. لماذا قال احتج؟ يريد أن يحترز عن ماذا؟ يعني لو قال روى له مسلم، فهذا قد يكون تكون هذه الرواية يعني في المتابعة، فتكون مسلم له، يعني حتى الذي بعض من فيه كلام يروي عنه متابعة، بمعنى أن العمدة على الراوي الآخر، وهذا يستأنس به. لكن في الأصول لا يروي إلا من هو عنده يحتج به، وهنا قال احتج به، يعني روى له في الأصول لا في المتابعات. وقد يكون روى في المتابعات، لكن حاجتنا في ماذا؟ في كونه روى له في الأصول، هذه فائدة. وقد احتج به، يعني يريد أن يقول لك أنه روى له في الأصول. وأما لو قال روى له مسلم، يحتمل هذا ويحتمل هذا. قال وهذه عدة يعني مواضع، إن أردتم فاكتب عندك حديث رقم 224، لكنه ليس عن عكرمة بل عن مصعب ابن سعد، وحديث 436 ولكنه عن النعمان بن بشير، وحديث 458 عن جابر بن سمرة. وأكثر ما روى مسلم لسماك، أكثر الأحاديث فيما وقفت عليه تكون عن جابر بن سمرة، يعني أكثر من حسب ما وقفت عليه، ولم أحصي، لكن استعراض سريع، فوجدته عنده أكثر من غيره. لكني، وهذه عليكم، ادخرتها لكم خاصة إبراهيم، لم أجد عند مسلم رواية لسماك عن عكرمة، واستحتج به فيما وقفت عليه عن غير عكرمة، من غير روايته عن عكرمة، فينظر ولا يؤخذ مسلما يا إبراهيم، ينظر فيه وتتبع تتبع دقيق، فهل روى مسلم؟ وهنا الاختلاف، إذا قالوا على شرط الشيخين، فهل يراد بشرط الشيخين الرجال الذين روى عنهم بنفس الترتيب في الإسناد، أو أنهم الرجال ولو بغير الصفة التي وردت؟ فإذا كان لم يروي له عن عكرمة فما نقول على شرط مسلم على هذا القول الثاني، لكن على القول الأول أنه يقول روى عنه ولو عن غير عكرمة فإنه يكون على شرطه. أما قوله ومما وروى البخاري عن من؟ عكرمة، فصار عكرمة من شرط البخاري وسماك من شرط مسلم، فلم يروي البخاري حديثا من طريق من رواية سماك بقطع النظر عن شيخه، ولم يروي مسلم حديثا من رواية عكرمة، وهذا تأييد لما قلت أنني لم أجده، لا ولن أجده ولن تجده يا إبراهيم. لماذا؟ لأن عكرمة ليس من شرط مسلم. إذن تأكدنا أنه لم يروي مسلم لسماك من عن شيخه عكرمة، وإنما راه عن غير عكرمة، وذاك أن عكرمة لم يكن من شرط مسلم فلم يروي له شيئا. طيب، من الأرقام عند البخاري التي ابن عباس من طريق عكرمة عن ابن عباس، حديث رقم 75 و84 و474 و467، وهلم جرا. فهذه عن ابن عباس، وفيه عن عائشة، وفيه عن أبي هريرة. أما سماك عن عكرمة فلا، لأن سماك لماذا لم يروي البخاري عن سماك عن عكرمة؟ لأن سماك ليس على شرطه فلم يروي عنه. قوله بعض أزواج النبي، قلنا بأنه كما عند الدارقطني أنها ميمونة، ولفظ الحديث عند الدارقطني من أجل أن تتأكدوا، قالت أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه، فقلت إني اغتسلت منه، فقال الماء ليس عليه جنابة فاغتسل منه. إذن فائدتنا من هذا هو تسمية بعض أزواج النبي بأنها ميمونة. والجفنة ما مرت معنا أم لم تمر، هي إناء كبير يوضع فيه الطعام، وتسمى تأتي أيضا الصحفة، الصحفة أو الجفنة أو القصعة، فهي إناء كبير يوضع فيه قال إن الماء لا في ومن في جفنة ومن جفنة، فالمراد منها ولا يعقل أنها والجفنة أيضا لا تنغمس فيها صغيرة أقل. قال النووي في شرح سنن أبي داود لا يجنب هو بضم الياء وكسر النون، لا يجنب، ويجوز فتح الياء مع ضم النون مع يجنب، والأول أفصح يجنب وأشهر. والمعنى أن الماء لا تصيبه الجنابة، قال السندي في حاشيته على النسائي، فمعنى قوله لا ينجسه شيء على وفق تلك الرواية، أي لا يجنب. يعني رواية الماء لا يجنب أنه لا ينجسه شيء من جنابة المستعمل، يعني جنابة المستعمل لا تنتقل إلى الماء، وكذلك حدثه إذا توضأ منه، أي إذا استعمل منه جنب أو محدث فلا يصير البقية نجسا بجنابة المستعمل أو بحدثه. وهذه توسعة، هذه فيها توسعة على المسلمين عظيمة. فالحديث دل على جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من الماء الذي اغتسلت منه المرأة، وسيأتي الجمع بين هذا الحديث وال يعني عند شرح الحديث الذي بعده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. بقي وقت يكفي؟ والله ما أدري. طيب ننظر، قال ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو الذي تقدم، نعم هذا هو الحديث الذي تقدم، حديث اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، حديث ابن عباس الذي تكلمنا عنه، وأن أردفناه بحديث وشوش علينا حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنها هي المذكورة في الحديث، حديث ابن عباس، يعني جاء ذلك، جاءت التسمية صريحة في سنن الدارقطني رحمه الله تعالى. بقي علينا هذا الحديث وفي كلام كثير لعلنا نؤجله، لكن نشير إليه، وهو حديث عندكم اللي معه الطبعة هذه التاسع، عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. سيكون هذا إن شاء الله حديث الغد، لأن ما نريد أن نقطع الكلام فيه، وبعده حديث الولوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، ونسأل الله التوفيق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بقي يعني هذا الحديث بفضل المرأة، يعني فيه كلام وفيه خلافات بين الفقهاء، فنريد أن يكون الكلام مجتمعا في وقت واحد. سأل الله التوفيق.